يعني تبا لهؤلاء الذين يطلقون لبناتهم ولنسائهم العنان يسافرن دون محرم. أصبحت من علامات المرأة متحررة، مرأة متحررة ومتنورة، يعني أنها تسافر دون محرم، أنها الآن تجهر بأنها تفخر بأنها تسافر بدون محرم، ويخلون برجال الأجانب مدعين أن الظروف تغيرت، الظروف تغيرت، وأن المرأة اكتسبت من التعليم ومن الحرية ما يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجها. فما هذا إلا فكر خبيث دلت إلينا ليفسد حياتنا، وما هي إلا حجج وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين انعذبت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلا عن كرامة المسلم ونخوته. يقول فضيلة الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى، يقول: ومثل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون. الانفجار لا يكون لماذا؟ نحن كنا كاتبين ورقة وحطينا فوق البارود تحذيرا من الاشتعال والاحتراق، هل هذه الورقة يكون لها قيمة؟ النار موجودة بجانب البنزين أو البارود، ويقول ان المانع من الانفجار هو وجود حاطين ورقه، يعني ما لها حجه وهي مثل الورقه لا قيمه لها، لانه متى ما اقترب البنزين من النار فمعروف ماذا تكون النتيجه في يعني الغالب. فهذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطه للنفس وطبيعه الحياه واحداثها، انه متى ما حصل استبدال وتسيب وتهاون في نظام الاسلاك الشركه بين الرجال والنساء، فالنتيجة يعني إحنا إذا كنا نتكلم من مثلا 50 سنة لما كانت لسه دعوة تحرير المرأة ونشر هذا في فتح بلاد المسلمين، لما نأخذ التجربة بعد كنا ما خدنا التجربة، يمكن كان الكلام فعلا محتمل ولذلك خدع به كثير من الناس. الآن المفروض أنها قضية ليست محل خلاف، إن هذا من أفسد المناهج اختلاط والإباحية التي لأننا الآن نرى ثمرتها. في الأول هم استدرجوا، وسنحاول نتكلم في بعض عن ذلك التفصيل إن شاء الله. موضوع أخذ باستدراج، أول بداية كانت المعركة حول كشف وجه المرأة، وزجوا ببعض الشيوخ حسني النية في المعركة، وقعد يقول أن إيه الشرع يبيح كشف وجه المرأة، وهؤلاء الناس متزمتون أو متشددون ويحرفون الآيات عن مواضعها ويحرفون في تفسير نصوص الشريعة، إلى أن ينصروا هذا المذهب المرجوح القائم بإباحة كشف الوجه، كشف وجه المرأة. ثم إذا فرغوا من ذلك ترقوا إلى خطوة أخرى إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن عليه الآن. فالآن المفروض أن كل شيء انكشف، كل فوات منهج تحرير المرأة ومنهج الإباحية الآن تجربة خضناها وصار عندنا رصيد من الحقائق المريرة نعيشها ونحياها. من لا يجد ثمرات المرة لتحرير المرأة؟ كل منا يراها في الطرقات، في المواصلات، في المرافق، في الوظائف، في الجامعات، في المدارس، في الهيئات، في كل مكان في بلادنا نرى الثمرات المريرة. لا المرأة نضجت ولا المرأة حصلت خيرا، بل المرأة الآن عادت تحلم من جديد أن تستقر يعني في بيتها ويعني تعود إلى مملكتها. واضح؟ فكل هذا كلام مغالطات خطابية فقط، يعني كلام خطابي يقال لتغرير بالناس. والمفروض أنه الآن انتهى دور الكلام الخطابي، لماذا؟ أن الواقع يقطع كل من يجادل في هذه الحقائق، أننا ما ذقنا من هذا كله إلا انحدار. وإذا لم يحصل يعني إذا لم يحصل وقوف لهذا التيار من الانحلال والفساد، فالنهاية تكون كما حصل في تركيا، كما حصل في تركيا حينما سارت على هذا الطريق الذي يعلم جيدا أن من قطع في الخطوات الأولى لابد أن تنتهي به إلى الإباحية المطلقة. يعني تركيا الآن ما سمعت من بعض الناس أن البلاد الأوروبية تخشى على شبابها من شبكات البث التركية من الفساد الذي فيه، بعدما كانت تبث النور لكل أوروبا ودخل الملايين من أهل أوروبا في الإسلام على يد الأتراك، إذا بهم يكيدوننا حتى يجعلونا هي بؤرة نشر الفساد في كل منطقة. وهذا الشيء اليد الوحيد الذي تفوق فيه الأتراك الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله، هذا الفساد الذي يشيعونه في كل، حتى بعض البلاد الأوروبية تخشى على شبابها من فساد البرامج التركية والبث التلفزيوني التركي والعياذ بالله. فنفس الشيء واضح جدا، إذا لم يحصل فرملة لهذا الاتجاه ستمضي الأمور على سننها وعلى سيرتها الطبيعية، إن كل يوم بيحصل تحطيم لشيء جديد من الرصيد الذي تبقى لدينا من القيم، فالأمور تتدهور. وهناك ناس لهم مصلحة في تحطيم شباب المسلمين والمسلمات عن طريق الانحلال، بعد ما اجتهدوا في تحطيمهم عن طريق الشبهات والطعن في الدين والأفكار الزائفة كالعلمانية وغيرها، ثم الآن الشغل ماض على قدر الوثاق لأجل تحطيمهم بالإيه؟ بالانحلال، خدمة لإغراض اليهود. لماذا؟ لأن المطلوب أن هذه الأمة لا يصدق شبابها فيما في المستقبل القريب لأي نوع من المقاومة، حتى إذا أراد اليهود أن يركبوهم كما يقولون كالحمير، لأن هكذا يقول اليهود. وهذا سر أن اليهود دائما يحاولون تحطيم جميع الأديان، نشر الفواحش والمذاهب الهدامة. لماذا؟ حتى لا تقوى هذه الشعوب على المقاومة حينما يقوم من جديد ملك داود في بيت المقدس وتقوم مملكة داود ويخرج إليهم المسيح الدجال كما ينتظرونه ويسمونه المسيح المنتظر. واضح؟ فهدفهم كله تحطيم الأمم حتى لا يبقى عندها أي قدرة على المقاومة ولا يكون في مبدأ. ولذلك نجد المخدرات تنتشر. لماذا تنتشر؟ هذا سلاح أشد فتكا من الأسلحة النووية، وجود المخدرات في شباب المسلمين. هذا لأن الإنسان إذا سقط صريعا للإدمان انتهى تماما، لأن الإنسان يشطب عليه تماما، يعني يكاد يكون حتى ما في أمل في أن يعالج فيما بعد إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فالأمر يعني جد خطير، هي عبارة عن سلسلة متشابكة من المؤامرات لتحطيم مقومات القوة في أمة المسلمين وفي أمة التوحيد، كي لا يبقى عندها أي قدرة على المقاومة إذا يعني حضر السيد اليهودي. من هذه الإجراءات أيضا تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها ما يشم منها من الطيب الذي يفوح شفاه فيجر إلى الفتنة ويكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. والإنسان يعجب، يعني هذه المرأة التي تستيقظ في الصباح وتقضي ساعة مثلا أمام المرآة، طبعا الأطفال والمساحيق، وتهتم بمظهرها أمام الرجال في الأجانب أكثر مما تهتم مظهرها أمام زوجها الذي يعني تستطيع أن تنال ثواب العبادة إذا تزوجت زوجها في البيت، هذا تكون عبادة وتتاب عليها وهي طاعة لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أنها في موضعها المناسب. فمن الظلم أن تضع هذا في غير موضعه، تخرج المرأة بهذه الزينة لأجل ماذا؟ يعني لأجل مجلس، لأجل ماذا تضع المرأة هذه الروائح والعطور؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل أن تلفت إليها يعني الأنظار. قرأت في أحد الكتب تكلم عن التلفزيون ومفاتيحه، فيحكي إعلان موجود يبدو أنه أذيع في أحد التلفزيونات، امرأة تمر تفلة يعني ليس عليها طيب يعني ولا روائح، والرجال واقفون يلتفتون إليه، ثم بعد ذلك هذه المرأة تهتدي بفكرة شيطانية فتضع الطيب وتتمخض بالطيب، ثم تمر وإذا بالرجال جميعا ينجذبون نحوها ويسيرون وراءها. هو إعلان قد يكون صامتا أو متكلما ما أعرف، لكن انظر إلى المعنى الذي يريدونه. يعني إذا هذا يفصحون عن هدف الحقيقي وهو نشر الفتنة بالمرأة عن طريق هذه يعني الأشياء. فأي امرأة عندها يعني بقية من كرامة لا أكل من ذير حتى، كيف تقبل أنها تخرج هكذا يعني تعرض على الرجال بهذه الصورة ويعني وهي لا تأمن أن ينظروا إليها نظرة محرمة أو يشتهونها في أنفسهم؟ هل امرأة عندها كرامة أو زوج عنده كرامة الذي يخرج هذا يتأبط ذراع زوجه في الطريق وقد كشفت عن محاسنها وتزينت وتلطخت بالبويات والألوان ووضعت الطيف وهو ماشي فخور بهذا العري وهذه الفضيحة، أولى بك أن تنكس رأسك في الوحل وفي الطيف من أن تفتخر بأنك تعرضها للرجال؟ لأن النظر هو نوع من التمتع، يعني النظر إلى المرأة خاصة إذا كانت في الزينة هو نوع من الـ 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 يعني من الاستمتاع بها. فكيف يكون رجل حتى ما أقول عنده دين ولا هنقول متطرف ولا إرهابي، رجل هو رجل كيف يقبل أن يشاركه الرجال ويعرضها للناظرين هكذا بعد أن زينها في البيت ثم تخرج إلى الرجال ويفخر بذلك، سواء نرى ذلك في الأفراح ونرى ذلك في السرقات، وكأننا نحن أمة المسلمين، ما كأن يعني وكأننا لا صلة لنا بهذا الدين ولا بهذا الرسول ولا بهذا القرآن. فالله المستعان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، كل عين تنظر إليها فهي واقعة في هذا الإثم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. وإن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا، نهاها أن تمس طيب إذا راحت إلى المسجد. فكيف إذا خرجت المسجد مكان عبادة يعني، ومع ذلك فكيف إذا خرجت للسوق، كيف إذا خرجت لغير ذلك من المرافق تمر على مجالس الرجال في يعني هذه الرائحة. فأليس من المنطق ومن العقل فضلا عن أنه حكم الشرع أن المرأة يرفع الحرج عنها تماما ما دامت أمام زوجها أو أمام محارمها تضع الطيب أو تتزين أو ترفع الحجاب، لأن هؤلاء مأمونون، أي إنسان عاقل يستصيغ هذا، ومش ولا يمكن أن يعني يعترض على هذا إلا من منسخت فطرته وانتكس إلى مرتبة أقل من مرتبة الخنازير والحيوانات والبهائم. هذا كلام منطقي جدا، نقول حتى الذي ليس عنده دين يرى ذلك متوافقا مع فطرته ومع عقله. فلا ضير على المرأة أن تستعطر في بيتها ولزوجها بشرط ألا تغشى به مجالس الرجال، لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة، والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفي. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة، فوجد ريحها فعلاها بالجرة ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريح كنا، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهن، أخرجن تفلات. تفلات يعني خالية من الروائح. من هذه الإجراءات أيضا تحريم الخضوع بالقول، تحريم الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. يقول بشار: يا قوم أبني لبعض الحي عاشقة، يا قوم أبني لبعض الحي عاشقة، والأبن تعشق قبل العين أحيانا. فمن هنا نهيت المرأة عن مخاطرة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرك ثورا الصوت الجاد العارية عن أسباب الفتنة. ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال. لماذا؟ لأن ممكن الرجال يستثمرون بصوتها. كذلك بل عليها أن تصفق وهي في الحج، لا ترفع صوتها للتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد، ولا أن تؤم الرجال. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتثيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر. إذا كان أمهات المؤمنين اللائي هن أشرف نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، يقول الله تعالى لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. مع أنهن أمهات المؤمنين يعني في الحرمة وفي الاحترام، ومع ذلك نهاهن أن يخاطبن الرجال بخضوع بالقول. وقال صلى الله عليه وسلم: والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. وفي رواية: والأذن تزني وزناها السمع. أيضا من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة الحقيقة، وهو من أشد مظاهر الإسلام غربة الآن في مجتمعات المسلمين عامة، وهو يعني حظر الاختلاط. والاختلاط حينما نقول الاختلاط فإنما نقصد بكلمة اختلاط اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة أو يكون في تسهيل لوسائل الاتصال بينهما التي قد تؤدي إلى هذه الريبة. أو كما قال بعض العلماء هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. يعني الذي إذا لو أن رجال في الطريق العام والنساء كذلك وما توجد وسيلة الاتصال أو الريبة فهذا لا يسمى اختلاطا. إذا خرجت في الطريق تمشي على الرصيف مثلا أو بعيدا عن الرجال فهذا لا ليس اختلاطا. الاختلاط الذي نتكلم عنه هو الذي يسهل حصول الريبة ويسهل الاتصال بين الرجال الأجانب والنساء. فيقول تبارك وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هنا إشارة إلى أرقى وأعلى درجات الحجاب وهي القرار في البيت. يقول تعالى أيضا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتمهن متاعا يعني إذا سألتم أيها المؤمنون أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم متاعا متاعا فتوى معون طعاما غير ذلك. إذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان الحجاب الكامل الذي يعني يغطي جميع البدن أطهر لقلوب الصحابة وأطهر لقلوب أمهات المؤمنين فماذا نقول في من يأتي بعدهن؟ من الذي هو أشد حاجة إلى هذه الطهارة؟ نحن أم الصحابة؟ نساؤنا أم أمهات المؤمنين؟ لا شك أن يعني الحكم يثبت في حقنا بطريق الأولى أو بقياس الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق استأخرنا. أمر النساء أن يستأخرن استأخرنا فليس لكنا أن تحققنا الطريق. تحقق مأخوذة من الحاق حاق الطريق يعني وسط. استأخرنا يعني تتنحى المرأة جانبا إذا مشت في الطريق فليس لكنا أن تحققنا الطريق يعني ليس لكنا أن تمشينا في وسط الطريق لكن في الجوانب. عليكن بحفات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. أي نعم الآن نحن يعني ما نجد حتى مكان على الرصيف الله المستعان. وقد أفرد صلى الله عليه وسلم في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه الرجال. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء. من ذلك تشريعه للرجال إماما ومؤتمنين أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كانت الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء. يعني كانت كان وضع المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الرجال أولا ثم الصبيان ثم بعد ذلك النساء. وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بعض الأخوات لهن اجتهاد غريب في تطبيق هذا الحديث ليذهبن إلى أن ترتيب الصفوف بالنسبة للنساء يبدأ منين؟ من الآخر. يعني يبدأ تكوين الصفوف اجتهاد كذا يمكن بعضهم وصل مرحلة اجتهاد عالية فهموا الحديث حديثها كذا أن المرأة أول صف يكون هو قريبا من جدار الخلف الثاني يكون الصف الإيه يبقى معناها كده ان هما بيعكسوا الحديث معناه ان ايه ان اول الصفوف هيكون ايه اخرها هذا هو الاول فبالتالي يكون اولها خيرها صح. يعني بعكس الحديث. على أي أحوال ما كان هناك يعني ساتر أو حاجز يعني بين الرجال وبين النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا الأمر الآن شاع في المساجد وهو فيه شيء من الخير طبعا كثير، وهو الفصل الكامل بين الرجال والنساء في المساجد، لكن يشترط فقط اتخاذ إجراء يسهل للنساء اللاتي يحضرن الصلاة متابعة الإمام، لأن بهذا الوضع المحكم الإغلاق ممكن إذا حصل أي طارئ أثناء الصلاة النساء يقعن في اضطراب عظيم، فلا يتمكن من معرفة إذا كان الإمام سجد سجدة تلاوة أم لا، سجد سجود سهو أو لا أم لا، إذا سهى مش ممكن يشعروا بالإيه؟ هنقول إن جيب كاميرات تلفزيونية ما هي الكهرباء ممكن تنقطع. واضح؟ يعني الحقيقة القضية يعني المفروض أن يوجد وسيلة ولو نوع من الزجاج مثلا الفرسل مثلا أو مثل هذا أي نوع من الزجاج يعني يحجب الرؤية، وفي نفس الوقت توجد ثغرة ولو بسيطة يستطيع حتى بعض النساء أن يتابعن الإمام. أما بهذا الوضع فأعتقد هذه فيه مخالفة أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وجود طريقة للمتابعة، لمتابعة النساء لحركات الإمام. هذه التنبيه عابر وليس الآن مقام التفصيل فيه. أي نعم. فمن هذه الإجراءات أيضا أن الرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. كان المعصوم عليه السلام إذا سلم من الصلاة يمكث في مصلاه شيء قليل ثم يتحول. لماذا؟ لأن النساء كن في الخلف، فإذا التفت الرسول عليه السلام ستقع عينه على النساء، فلذلك كان يمكث قليلا بعد السلام في مكانه قبل أن ينصرف أو يتحول، كي يتمكن النساء بسرعة من الخروج من المسجد، فإذا خرجنا يلتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك دوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بقوله باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. ورواه البخاري أيضا وفيه قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني كي لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، إذا السنة بالنسبة للنساء إذا سلمنا انصرفن بسرعة، يعني كل ختم الصلاة في الطريق السنة أن تنصرف بسرعة حتى لا يحصل اختلاط بالإيه. وطبعا ده لو الإخوات يلتزمن هذا الأمر الشرعي لما يحصل المناظر المؤذية التي تقع أحيانا. وأنا ما أدري يعني الجيل الجديد الحقيقة غريب شوية في موضوع التهاون في أمر الاختلاط سواء من ناحية الإخوات أو ناحية الإخوة. أين الحزم الذي عهدناه يعني في الإخوة، يعني الحساسية الشديدة في أهل الاختلاط بالنساء، نجد الأمر فيه تساهل غريب جدا. الأخت تروح وتجيب وتقف وسط الشارع بلا حرج عادي مش مشكلة، أو الأخ يقف قريبا من مكان النساء. هذه أوضاع يعني ليست من الإسلام، مش هقول يعني ليست من السلفيه، هذه أوضاع ليست من الإسلام في شيء. فالأخوات يواجهن بالانصراف بسرعة بعد التسليم من الصلاة، واضح؟ والإخوة يتريثون في الخروج حتى تنصرف النساء. يقول النسائي في رواية النسائي إن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الحافظ بن حجر وفي الحديث كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مع أن الصلاة في مسجده تضاعف، ولكن مع ذلك كلما كانت المرأة أبعد من الخروج والاحتكاك بالرجال كان أسلم لدينها. فيعني إذا كان ولابد نحن في هذا الزمان نظرا لأن بعض الأخوات يعانين من أبائهن للأسف الشديد بسبب التزامهن بالدين وليس هناك مخرج ولا وسيلة للتعلم سوى أن تخرج إلى المسجد فلا أقل من أنها إذا خرجت تراعي حدود الله سبحانه وتعالى بأن تحتجب حجابا كاملا تراعي أداب مجلس العلم أيضا يعني تنصرف مباشرة كي لا تختلط بالرجال يعني خارج المسجد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه. فكيف بما كان خلاف يعني العبادة والصلاة. وعن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال الحافظ قوله ثم أتى النساء يعني بعد ما خطب الرجال أتى النساء ما معنى ذلك؟ يعني كان في فصل بين الرجال وبين النساء يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم. ومعه بلال فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شهيد ونحوه لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوليا قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده يجلس بيده يعني بعدما خطب كان يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء. واضح يجلس الرجال حتى ما يحصل اختلاط بالنساء. وفي رواية مسلم يجلس الرجال بيده وذلك كي لا يختلط بالنساء. حرصت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن على عدم الاختلاط حتى في أشد المساجد زحاما وفي أشد الأوقات زحاما في موسم الحج في المسجد الحرام. فعن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال فقال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال يعني طافوا مع الرجال غير مختلطات بالرجال. قال قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة كانت عائشة تطوف حجرة حجرة يعني ناحية يعني تتخذ ناحية بعيدة من الرجال في المطاف وتطوف فيها. يقال نزل فلان حجرة من الناس يعني نزل معتدلا معتزلة. وفي رواية كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة بالزاي يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالفهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. امرأة بتغريها تعالي نقترب حتى نستلم الحجر الأسود. انطلقي نستلم طبعا هذا يستلم ايه أنها تقترب من الحجر الأسود وبالتالي تخالط الرجال. فهذه المرأة لما رأت أم المؤمنين تطوف حجرة قالت انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك فردت انطلقي عنك وأبت. ثم يقول يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا. قمنا هنا بمعنى وقفنا. نعم. زي إيه وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوه. كذلك هنا لكننا كنا إذا دخلنا البيت قمنا يعني إيه يقفنا حتى يدخلنا حال كون رجال مخرجين منه ينتظرنا حتى إذا خرج رجال من داخل الكعبة يدخلنهن وحدهن يكون ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وذكرت على عائشة رضي الله تعالى عنها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين هي بقى تفتخر يعني طفت بالبيت سبعا واستلبت الركن مرتين أو ثلاثة فخورة بأنها استطاعت أن تقبل الحجر الأسود مرتين أو ثلاثا في الطواف. يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين للرجال ألا كبرت ومررت يعني في سبيل تحصيل هذه السنة وهي تقليل الحجر تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت من بعيد يعني استلمت الحجر من بعيد بالإشارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى روى الفكهي من طريق زائلة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. ولقد حط الله عن النساء الجمعة والجماعة والجهاد وجعل جهادهن لا شوكة فيه وهو الحج المبرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يرشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك ولا يراك. يعني رجل أعمى طبعا تعتد مع زوجته تمكث مع زوجته فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك ولا يراك. إلى أمثلة أخرى كثيرة كلها تؤكد حرص الإسلام على وضع وتثبيت حواجز الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيان. نذكر بعض صور الاختلاط المحظورة شرعا والتي يتهاون فيها الناس خاصة في هذا الزمان. طبعا منها ما يدخل في توقينا فهذا نحن مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ومنها ما عمت البلوى والفتنة به، فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أن يعني يتجنب مواضع الاختلاط بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما في توقينا اتفاقا فمثلا الاختلاط في البيت، مثلا اختلاط الأولاد الذكور والإناث ولو كانوا إخوة بعد سن التمييز في المضاجع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. سبق أن بينا يعني مش معناها أن أنت لا تضربه، لا الضرب يعني إذا احتاج للضرب، بمعنى أنه استمريت معه من سن سبعة في النصيحة وفي التوجيه فما استقام على الصلاة حتى أتى سن عشر ولما يطلق، ففي هذه الحالة يضرب بالشروط التي بينها من قبل. وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بين الأولاد في المضاجع. من صور الاختلاط المحظور اتخاذ الخدم الرجال واختلاطهم بالنساء، يكون الخادم رجلا أو سائقا أو غير ذلك ويختلط بالنساء وتحصل الخلوة بينه وبين هؤلاء النساء. أي نعم، فهذه بلا شك من يعني من الاختلاط المحرم أن يتخذ خادما رجلا أو سائقا مثلا ويدخل ويخرج وكأنه يعني مما ملكت أيمانهن أيمانهن. طبعا هذا ليس رقا، الخادم حر ليس رقيقا، واضح؟ فيعني هذه أيضا من الصور المحرمة. منها اتخاذ الخادمات التي يبقين بدون محارم وقد تحصل بهن الخلوة، اتخاذ الخادمات يبقين. وطبعا الآن ظهرت الموضة الجديدة، هذه الموضة الجديدة بعدما ذاقت بعض البلاد القريبة منا يعني الويل من استجلاب الخادمات الفلبينيات ومش عارف من شرق آسيا، واضح أصبحت الآن نوع من الوجاهة الاجتماعية الذي يريد أن يتفخر أنه عنده خادمات بريبنيات وسائق كذا ومن شرق آسيا إلى آخر هذا الكلام، أصبحت الآن من مظاهر النفاق الاجتماعي والرياء بجانب الفساد الذي يحدثه هؤلاء في الأخلاق أو في خلوتهن بالرجال أو في تربية الأولاد، يعني على التربية النصرانية بالذات في البنيات. وتبخر الأخرى جدا بأن الولد سيتكلم الإنجليزي ويدخل اللغة الإنجليزية بسبب احتكاكه لهذه المربية يعني الكافرة. فبلا شك هذا أيضا من يعني من الفتن التي ظهرت وبدأت تنتشر هنا للأسف في بلادنا. أيضا السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم إلى ما لا تحمل عقبا فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومجارفة بعضهم بعضا. الخطيبة في عرف كثير من الناس كأنه واحد بالضبط يعني عقد قرانه في التساهل في الخلوة وفي الخروج وغير ذلك، في بلا شك هذا من يعني من التعدي لحدود الله تبارك وتعالى وفتح ذرائع الفساد. من ذلك أيضا استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالستهم. المرأة تقوم باستقبال الضيوف الأجانب أو الرجل الأجنبي صديق زوجه أو جاره وتمكث معه في البيت بدون وجود محرم، فهذا من البلايا وهذا من المصائب التي تجر الفساد. من ذلك وهو من أقبح مظاهر الاختلاط للأسف الشديد، ويعني على الإنسان أن يجتهد بقدر الاستطاعة في تقليل يعني في تقليل التورط في مثل هذا الاختلاط بقدر استطاعته، وهو الاختلاط سواء في دور التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد وبالذات طبعا أيضا الدروس الخصوصية. من ذلك الاختلاط في الوظائف والأندية والمواصلات والأسواق والمستشفيات والزيارات بين الجيران والأعراس والحفلات. الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة، خلوة في أي مكان حتى لو كانت خلوة مؤقتة كالمصاعد، لا يركب أبدا الإنسان مع امرأة بمفردها في المصعد، ممكن تيركب رأي انقطع. وحتى لو لم ينقطع قلنا إن الخلوة في حد ذاتها حرام حتى لو لم يدر بخلو أي منهما أي فكرة محرمة، لكن هي في حد ذاتها حرام، فإذا خلى فقد ارتكب وزرا. كذلك المكاتب العيادات وغير ذلك من الأماكن ينبغي أن لا يخلو الرجل بالمرأة خلوة بحيث يأمن يعني دخول الناس عليهما. فيعني لا شك أننا يعني ينبغي أن نراجع أنفسنا ونجتهد في اتقاء الخلوة والاختلاط والتبرج ما استطعنا، لأن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة. فاحترام القيود التي شرعها الإسلام في علاقة الجنسين هو تمام الأمن من الفتنة والعار والفضيحة والكذب. يجب على المسلم أن يحفظ ويحرث أولاده وأهله من أجهزة الفساد السمعية أو البصرية التي تغزونا الآن في عقر دارنا. ما الدور الذي يؤدي التلفزيون والفيديو والفيش وهذه الأشياء؟ أليس يعطوا أولادنا دروسا خصوصية بلا تكلفة؟ لا يقفون في طابور ولا يذهبون إلى السينما ولا دروس تأتي وأفسخ فساق الأرض من كل أنواع الشياطين في شرق الأرض وغربها، يأتون إلى بيوتنا ويغزوننا ويعلمون أولادنا يعني هذه الفواحش وهذه المحرمات. فإن ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ الفرق أن هذا جهاز جامد وهذه صورة حية. أي نعم. فإذا قالوا يعني حسبك من شر سماعه فكيف يعني برؤيته؟ فأيضا على الرجال أن يصونوا بناتهم وأزواجهم من الاختلاط بالأجانب والتبرج أمامهم. يقول الشاعر: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وقال آخر: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحالي. فالأعراض إذا لم تصن بهذه الحصون وتلك القلاع ولم تحصن بالأسوار والسدود والأسلاك الشائكة التي ذكرناها فستسقط لا محالة أمام هذه الهجمة الشريفة ويقع المحظور، ولا ينفع حينئذ بكاء ولا ندم، والتبعة كل التبعة واللوم أولا وأخيرا على ولي البنت الذي ألقى لها الحبل على غاربه وأرخى لها العنان
فيداه أوكث وفوه نفخ. يقول الشاعر: نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا تنتحر. ويقول الآخر: أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. فرعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالمآتي المخزية والفضائح المشينة التي تمثل فقعة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين. والإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا. لخصها العلامة أحمد وثيق باشا العثماني، كان رجلا سريع الخاطر حاضر الجواب، وأحيانا الإنسان المخمور الذي أذكر الهوى عقله يحتاج لقطعة قوية تفيقه. فهذا الذي فعله أحمد وثيق باشا حينما سأله بعض عشرائه من رجال السياسة في أوروبا في مجلس بإحدى تلك العواصم الأوروبية، قال له رجل من السياسة الغربيين: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين أو يغشين مجامعهن؟ فأجابه بالحال، اضطر أن يستعمل هذا التعبير القاسي الشديد كي يخرف هذا الإنسان المتبلد الحس، فقال له: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم الحجر. لما وقعت فتنة الاختلاط التي سنها أول من سنها طه حسين في الجماعة المصرية، وقعت حوادث يعني يندى لها الجبين. فسئل طه حسين في ذلك الوقت، أنه هو الذي تآمر لفتح باب الاختلاط في الجامعة، فرد طه حسين على الحوادث التي وقعت فقال: لابد من ضحايا، لابد من ضحايا، فلكنه لم يبين بماذا تكون التضحية وفي سبيل ماذا لابد من ضحايا. المعروف الإنسان يضحي بشيء رخيص في سبيل شيء أغلى وأثمن. فإذا كان طه حسين يقول لابد من ضحايا، طيب ضحايا بماذا وفي سبيل ماذا؟ المفروض ضحايا بشيء تافه أو قليل أو يمكن التغاضي عنه في سبيل شيء أعظم وأثمى، واضح؟ فما هو الشيء الذي هو أثمى وأغلى من أعراض المسلمات بحيث نحن نضحي بأعراضنا في سبيل مصلحة يعني أكبر؟ الله المستعان. على أي أحوال، نستطيع بكل قوة أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها ولا جدل ولا شك فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نتجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك ستجد حتما أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. وصدق الله العظيم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.